فيها أنه لا يصح أن تكون هذه السنة سببا للتفريق بين من صحت أصولهم واستقامت عقائدهم فيفترقون لموجب من المقالات اليسيرة. قد كان شيخ الإسلام رحمه الله مع أنه من أفقه الناس لهذا الباب من الأصول، ومع هذا يقول: وإنه لما اختلفت الأشعرية والحنبلية كنت من أعظم الناس تأليفا قصدا لجمع قلوب المسلمين، وأن تفريقهم إنما يحصل به قوة لعدوهم إلى غير ذلك، مع أنه كان يتكلم عن قوم هم يراه أو عن قوم هو يراهم من أهل البدع عن الأشاعرة، ولا يرى أنه من أصحاب السنة القائمين بها المحققين لها. ولما تكلم عن الأشعرية في بعض كتبه مع أنه ذكر ردا واسعا عليهم وألحق كثيرا من مقالاتهم بأصول الجهمية، إلا أنه قال: ومع هذا كله فإذا كان الأشعرية في بلد ليس فيه إلا معتزلة فهم القائمون بالسنة في هذا البلد. ولما تكلم عن المعتزلة مع أنه ذكر أن أقوالهم كفر عند السلف بالإجماع قال: ومع هذا فإنهم يحمدون بما يدعون إلى الإسلام على مذهبهم، فإن من أسلم على طريقة المعتزلة خير من بقي على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. هذه أمور من الفقه لا بد لطالب العلم أن يفقهها، وإذا كانت هذه المسألة التي بين يديك وعنها حصل النزاع والافتراق تراها واجبة في شرع الله سبحانه وتعالى فإنه لا شك أنه أوجب منها في شرع الله سبحانه وتعالى وجوب الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى والاجتماع عليه، وهو المذكور في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا كان من فقه شيخ الإسلام أيضا أن قال وهذه المسألة، وذكر مسألة من المسائل، قال: وإنما تركت القول فيها مع أحكامه، أي مع أن القول فيها عنده إيش محكم، إلا أنه لما استلزم القول فيها طرفا من التفريق بين المسلمين قال: وأوجب منها الاعتصام بحبل الله والاجتماع عليه، تركنا ما هو أوجب، تركنا ما كان دونه في الوجوب لما هو أوجب. فالفقه أيها الإخوة لهذه المسائل، لأنه مع كثير من الأسف نرى لا نقول بين أهل السنة وأهل البدع، فهذا شأن وسنة مر عليها السلف وهي سنة فاضلة شرعية، وإنما المقصود نرى كثيرا من الاختلاف بين أهل السنة أنفسهم، وإن كان كثير من هذا الاختلاف لا يلزم أن يكون من باب اختلاف الأقوال، فإن اختلاف الأقوال شيء، ولكن أشكل من اختلاف القلوب، ومن اختلاف القلوب الفرح بغلط من يغلط، فترى أنه إذا غلط غالط ترى أن التتبع لهذا الغلط والاستفاضة فيه والاستطالة فيه يقع شيء من ذلك غريب، مع أن الخطأ إذا وجد من بعض العارفين والقاصدين ومن له مقام في السنة والجماعة والعلم والديانة فإنه ينبغي الترفق فيه ويبين على قدر من الحكمة. ولا شك أن مثل هذا الذي يقع من الاستطالة والزيادة والتكلف والإفاضة هو في كثير من الأحوال يقع فرعا عن قلة الفقه، فإن من صريح الفقه عند علماء الإسلام أن الإنكار للخطأ هو من فروض الكفايات، فإذا تحقق الإنكار وتبين وأحكم وزال الخطأ فإن الازدياد منه لا يكون محكما، وترى أنه يستفاد في إنكار خطأ غايته أنه مما يكون إنكاره من فروض الكفايات، مع أن ثمة فروضا من الأعيان وفروضا من الكفايات ما قام بها قائم بل بقيت معطلة، ومع ذلك لا يتحرك المتحرك إليها. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وكثير من النفوس عند مقام الرد فيها قدر من القوة والعلو، أي يحصل عندها إيش نوع من الزيادة، أحيانا زيادة لا يملكها هو. وهذا الباب أيها الإخوة من أهم الأبواب التي ينبغي أن يتفقه فيها طلاب العلم وأن يفقهوا فيها الناس. قد كان أئمة السلف رضي الله تعالى عنهم أو كان السلف رضي الله تعالى عنهم علماءهم هم أصدق الأمة قلوبا وأكثرها ائتلافا وبهم تجتمع الأمة، وأما أن يكون العلم هو الموجب للتفريق واختلاف القلوب واختلاف النفوس إلى غير ذلك فلا شك أن هذا من خلق أهل الكتاب الذي دخل على قوم من هذه الأمة، وهذا هو الذي أفسد ملتهم وشغلهم عن محكم عبادات ربهم. ولهذا ترى أن بعض الشباب بل وبعض طلاب العلم قد يشتغلون بأمور من القول ويصرفون فيها الأوقات الكثيرة لا هي من بيان أصول التوحيد، فإن أعظم غلط تقع فيه الأمة اليوم هو غلط في توحيد العبادة، فإن الشرك والبدع المخالفة لتوحيد العبادة ما أكثرها في بلاد الإسلام، فأين القيام بهذه الأصول المحكمة؟ الكثير من المسلمين مقصرون في الصلاة، مقصرون في أصول الواجبات، بل حتى العبادة المختصة بالعبد نفسه، فلأن يشتغل بمحكم العبادات كذكر الله والصلاة والصيام والطواف بالبيت وغير ذلك من الشرائع المحكمة خير له من أن يشتغل بكلام قد تزين له نفسه أنه من الانتصار لدين الله. ولا شك أن الرد سنة مضى عليها السلف وبيان الحق سنة مضى عليها السلف، لكن كان السلف يفعلونها على قدر من العلم وقدر من الفقه وقدر من الورع بل وقدر من العقل، فمقام الرد لا ينتصب له إلا عاقل ولا ينتصب له إلا عالم ولا ينتصب له إلا ورع، فمن تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة وهي العقل والورع والعلم فليكن كذلك، ومثل هذا لا يقع منه غلط. وترى أن سماحة الشيخ رحمه الله عبد العزيز ابن باز كان من أكثر الناس تعقبا للأغلاط، لا يسمع بغلط أو بمنكر إلا ويكتب في هذا المنكر، ومع ذلك ما سبق أن عرف عنه رحمه الله شيء من الاستطالة ولا حصل برده فتنة وأذية للناس، ومن فقه شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال: من صدق الإيمان أن يتمنى العبد أن لا يكون فتنة لقوم ظالمين، فضلا عن أن يكون فتنة لقوم مؤمنين. ومن الفتنة أن يقول قولا لا معنى له أو لا أهمية له أو لا لزوم له، فيشتغل به كثير من العامة، ونقصد بالعامة الذين يغلب عليهم الاشتغال بذلك المبتدئين في طلب العلم من الشباب الذي هو في أول درجاته، فترى أنه يصرف الأوقات التي لو صرها في حفظ كتاب الله أو في حفظ شيء من السنة أو في حفظ كتاب التوحيد وأصول العلم لكان أهدى وأنفع. نعم.
قال: ولا نجادل في القرآن ونشهد